أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عقد وحل، ولك أن تقول إذا كان موت البدن في هذه النشأة الفانية حياة النفس في النشأة الباقية، وأن للنفس توجها جبليا إلى الانتقال إلى عالم الآخرة عن هذا العالم، وحركة ذاتية جوهرية إلى القرب من الله تعالى والدخول في عالم الأرواح والاجتناب عن دار الظلمات. قبل أن نصل إلى بحث عقد وحل في الحكمة الإلهية، قلنا بأنه حاول صدر المتألهين من خلال هذا البحث أن يثبت المعاد من خلال دليل الفطرة. هذا الدليل أشكل عليه البعض في حواشي المبدأ والمعاد لصدر المتألهين صفحة 456. هناك في صفحة 456 من كتاب المبدأ والمعاد أكو إشكال لأحد الأساتذة، وهو للمرزا أبو الحسن القزويني. عبارته هذه بالفارسية، طبعا الإشكال موجود في الحاشية بالفارسية لا بالعربية. عبارته هذه، يقول: شاید وجود این ودیعه که حب بقا باشد برای حفظ حیات موقت و زندگی در دنیا. مقدمة الدليل كانت انه الله اودع في فطرة كل انسان ماذا؟ حب البقاء وكراهة ماذا؟ الموت. يقول هذه الحب ليتأمن، يعني دليله وحكمته مو بالضرورة أنه نجد مصداقه أين؟ في النشأة الأخرى. لعل الله ودع وأوضع أودع هذه الوديعة وهذا الحب في وجود الإنسان حتى يحفظ ماذا؟ حتى يحفظ نفسه في هذه النشأة، وإلا إذا لم يودع فيه حب البقاء لما اعتنى بنفسه وماذا؟ ولهلك في هذه النشأة. برای حفظ حیات موقت و زندگی در دنیاست و همین کافیست جهت عدم لغویت وجود قوه و فرار از عدم و کراهت موت. على هذا العبارة العربية مالت فارسية مالت النتيجة مالت عربية، وعلى هذا لا يمكن الاستدلال على هذه الأمور بأمثال هذه الخطابيات. جيد، في مقام الجواب أو هذا الإشكال دفعه واضح، وهو أنه لو كانت المقدمة الوجدانية التي استندنا إليها لإثبات المعاد والنشأة الأخروية كانت هي حب البقاء والوجود ولو وجودا مؤقتا، كان هذا الإشكال ماذا؟ واردا. ولكن المقدمة التي أخذناها هي ليست حب البقاء، وإنما هي حب ماذا؟ حب الوجود والبقاء الخالد والدائم. ومن الواضح أن هذا لا يكفي لعدم لغويته أنه لحفظ الحياة الدنيوية، لأنه ذاك لا يحتاج إلا أن يكون حب الوجود ولو مؤقتا، لا حب البقاء الخالد. فهذا الإشكال واقعا دفعه واضح. أما في العقد والحل، في العقد والحل إذا يتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة، يعني في صفحة 238، هناك ثبت أن الموتى خير وكل ما هو خير فهو حق، هذا المعنى ثبت. في هذا العقد والحل، يعني في هذا الإشكال، يريد أن يشكل على هذه النتيجة، وهي قولكم أن الموتى خير وكل خير فهو حق. إذن الموت حق. يقول لا، من قال لكم بأن الموت خير؟ بل الموت شر. بأي دليل؟ بدليل الوجدان، أن كل إنسان يكره ماذا؟ يكره الموت. ولو كان الموت خيرا لما كرهه الإنسان. وهذا من قبيل ما يتذكر الإخوة في الأبحاث المنطقية، قلنا بأن الدليل إما أن ينقض عليه، وإما أن يمنع، وإما ماذا؟ أن يعارض. وهنا معارضة، لا نقض ولا منع، بل معارضة. يقول الموت مكروه، وإذا كان مكروها وكل مكروه فهو شر. إذن الموت ماذا؟ الموت شر. هذا الإشكال. في مقام الجواب يوجد جواب إجمالي نحن نجيب عنه، ويوجد جواب تفصيلي يحاول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أن يجيب عنه. أما الجواب الإجمالي يتلخص في هذه الجملة، وهو أن ما هو خير فليس بمكروه، وما هو مكروه فليس ماذا؟ فليس بخير. احنا نقبل هذا، هذا المعنى نقبله، ولكن نقول ان الروح، ان الانسان مركب من بعدين، بعد الروح وبعد ماذا؟ وبعد الجسد وبعد البدن. وما هو خير فهو لأي شيء؟ للروح. وما هو شر فهو لأي شيء؟ للبدن. بعبارة أخرى، أن ما هو مسافر إلى الله فالموت ماذا؟ خير له. وما هو غير مسافر إلى الله فالموت ماذا؟ ليس خيرا له. إذن إذا وجدتم بأن الإنسان يكره الموت، لا لأن روحه تكره الموت، بل لأنه يتصور أن وجوده يتلخص في هذا البدن، وهذا البدن الموت خير له أو ليس خيرا له؟ ليس خيرا له، فيكره الموت، لا لأنه بالذات بما هو حياء بما هو روح يكره الموت، بل بما هو ماذا؟ متحد مع هذا البدن الذي يتصور وجوده أين؟ في هذا البدن، فإنه يكره ماذا؟ يكره الموت. فالكراهة أولا وبالذات ليست للنفس وللروح، وإنما الكراهة هي لأي شيء؟ لأجل البدن. قد تقول بأنه هذا البدن سوف يتركه، لا يحتاج إليه. الجواب هذا بعد مرتبط بالبحث السابق. إذا يتذكر الإخوة، قلنا بأن النفس في أول تكونها تعتني بأي شيء؟ تعتني بعمارة البدن، بعمارة هذه الآلات، هذه الأدوات. فإذا غمرت في هذه العمارة وفي هذا البناء وفي هذا البدن، تتصور بأنه ماذا؟ ما هو شر له أي للبدن، هو شر ماذا؟ شر لها أي للنفس والروح، ولا ملازمة بين الأمرين. هسه هناك بعض التفاصيل يشير إليها، خلينا نطبق العبارة لأن شوي بدنا نقرأ أكثر. قال عقد وحل، ولك أن تقول إذا كان موت البدن في هذه النشأة الفانية، حياة النفس في النشأة ماذا؟ الباقية. لأننا قلنا بأن الإنسان بواسطة هذا الموت الذي هو قنطرة وجسر للعبور من هذه النشأة إلى تلك النشأة، سوف يخرج إلى عالم ماذا؟ إلى عالم أوسع وأفضل وأحسن وأجمل إلى غير ذلك. إذن لماذا يكرهه الإنسان؟ من قبيل أن الطفل يخرج من بطن أمه إلى فضاء هذا العالم، لماذا يكره الخروج؟ ما هي الحكمة؟ وإن للنفس توجها جبليا، لأنكم قلتم أن النفس في حركتها تتوجه إلى ماذا؟ إلى كمالها وإلى تمامها، وإن للنفس توجها جبليا إلى الانتقال إلى عالم الآخرة عن هذا العالم، وأن للنفس حركة ذاتية جوهرية إلى القرب من الله تعالى والدخول في عالم الأرواح والاجتناب عن دار الظلمات والحجب الجسمانية، فإن التجسم عين الحجاب والظلم والجهل. إذا كان الأمر كذلك، إذن فما سبب كراهة النفوس؟ إذا كان الانتقال من هذه النشأة، إذا كان الموت هو انتقال من هذه النشأة إلى نشأة أوسع وأفضل وأجمل وأحسن، إذن لماذا يكره الإنسان الموت؟ قال: فما سبب كراهة النفوس وتوحشها عن الموت وطرح الجسد وفيه، أي في الموت، تعرى النفس عن ثقل البدن وكثافة البدن وخلاص النفس عن الحبس وانطلاقها عن السجن وماذا؟ وقيد السجن. فنقول يقول في كراهة الموت البدني للنفوس الإنسانية سببان: سبب فاعلي وسبب ماذا؟ غائي. طبعا هذا البرهان بعد هو برهان ماذا؟ برهان لمي. إذا تتذكرون في علم المنطق قرأتم بأن الحد الأوسط إذا كان إلا أعم من أن يكون علة فاعلية أو علة ماذا؟ علة غائية، فالبرهان يكون ماذا؟ برهانا لميا. إذا كان السبب لذلك إما فاعلي وإما غائي، فالبرهان يكون برهانا لميا. أما السبب الفاعلي، التفت جيدا، يقول السبب الفاعلي لذلك هو ما تقدم بحثه فيما سبق، وهو أن النفس في أول أمرها تعلقها ماذا؟ بهذا البدن، تنشئ هذا البدن، تعمر هذا البدن لتعيش ماذا؟ مع هذا البدن وتكمل نفسها مع هذا البدن، من قبيل أن الإنسان يبني بيتا ليعيش فيه ماذا؟ ليعيش فيه 10 سنوات، ولكنه لأنه واقعا اعتنى به كثيرا وأخذ من وقته جهدا كثيرا، فكأنه يتصور أنه يبقى فيه إلى الأبد، فأي ضرر يريد أن يصيب هذا البيت ماذا؟ لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأنه يعتقد بأنه لما أوجد هذا البيت لابد أن يعيش فيه ماذا؟ إلى الأبد. أما السبب الفاعلي فهو أن أول نشآت النفس هي هذه النشأة الطبيعية البدنية أولا، ولها هذه النشأة الطبيعية البدنية، ولها الغلبة على النفوس ما دامت متصلة بالبدن متصرفة فيه، يعني ما دامت النفوس متصرفة في هذا البدن، فيجري على النفوس أحكام الطبيعة البدنية ويؤثر فيها، أي في النفوس. لهذا عند عبارة الحكيم السبزواري يقول: لأن النفس لطيفة في الغاية تتزيى بزي أي شيء ماذا؟ تتوجه إليه. وهذه نقطة خطيرة في الإنسان، لذا صار التركيز على أن النقش العلم في الصغار كالنقش ماذا؟ الحجر. ما ثبت في هذه المرحلة واقعا إزالته ليس أمرا سهلا. إذا تتذكرون فيما سبق قلنا بأنه الماء ألطف ماذا؟ من الحجر، والهواء ألطف ماذا؟ من الماء، والنفس البخارية ألطف ماذا؟ من الهواء، والنفس الناطقة ألطف ماذا؟ من النفس البخارية. فكلما كان الوجود ألطف كان ماذا؟ كان التأثر والقبول أشد وأقوى وأسرع. وحيث أن أول ما تتربى النفس تتربى على أي نشأة؟ ها؟ تتربى على هذه النشأة، يعني النشأة المادية. من هنا نحن في أبحاث الجهاد الأكبر أشرنا إلى هذه الحقيقة، قلنا لماذا أن الصراع مع جنود العقل يكون جهادا ماذا؟ ها؟ صراع العقل مع جنود العقل مع جنود الشيطان يكون هو الجهاد الأكبر. لماذا؟ لأن هؤلاء جنود الشيطان قبل أن يتربى العقل ويصل إلى نضجه وكماله، جنود الشيطان ماذا؟ أخذوا المواقع كاملة، هذه المواقع المادية الشهوية والغضبية والجنسية والطعام والماء واللباس والجاه والمقام، هذه المواقع كلها حلت. فعندما يأتي العقل وجنود العقل لابد ماذا يفعلوا؟ مو فقط يدخلوا في الصراع، لابد أن يخرجوا هؤلاء من مواقعهم، وإخراجهم من مواقعهم ليس أمرا سهلا. قال ويؤثر فيها كلما التفت، ويؤثر فيها عفوا، فيجري عليها أحكام الطبيعة البدنية، ويؤثر فيها كل ما، مو كلما، التفت جيدا، فيجري عليها أحكام الطبيعة البدنية ويؤثر فيها كل ما يؤثر، يؤثر فيها يعني في النفوس، كل ماذا؟ كل ما يؤثر في الجوهر الحسي والحيوان الطبيعي من الملائمات والمنافيات البدنية. مع أن المفروض بأنه ماذا؟ أن البدن يتأثر من النفس، يعني أن البدن يكون ماذا؟ مأمورا للنفس. نجد أن النفس هنا صارت ماذا؟ مأمورة للبدن. لماذا؟ لأن النشأة الأولى والمرحلة الأولى من المراحل التي بدأت النفس فيها هي النشأة الحسية، فكل ما يؤثر في البدن سوف يكون مؤثرا أين؟ يكون مؤثرا في النفس. هسه إلى أن يصل الإنسان إلى مرحلة أنه يستطيع أن يعكس المعادلة، يعني أن البدن يكون متأثرا من ماذا؟ من النفس، يحتاج إلى الجهاد الأكبر. ولهذا تتألم النفوس وتتضرر بتفرق الاتصال، من يقطعون أصبع من إنسان. خب أنتم تعلمون هذا البدن، التفتوا لي جيدا، هذا البدن له حياة بالذات وليست حياة له بالذات، ها؟ ليست له حياة بالذات. إذا عندما يقطع من الإنسان أصبع، وهذا لابد أن الإنسان يتألم أو لا يتألم، مو أصبع، قطعة من اللحم ولا تؤثر على عمله، قطعة من هنا، النفس تتألم، مع أنه ينبغي أن تتألم أو لا ينبغي، ها؟ ينبغي أو لا ينبغي؟ الجواب أن المادة، أن نفسها ينبغي أن تتألم. لماذا لا ينبغي؟ باعتبار أنه أساسا ما تريد أن تنجزه من خلال هذه الأدوات يؤثر فيها هذا أو لا يؤثر فيها هذا؟ لا يؤثر. يعني هل يؤثر على حركتك التكاملية للوصول إلى القرب الإلهي والنشأة الأخرى أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، ولكن مع ذلك تتألم. هذه لماذا تتألم؟ يقول لانغمار النفس ماذا؟ في المادة، وانغمارها في البدن، فتتصور عندما اقتطع من البدن والمادة شيء اقتطع منها ماذا؟ اقتطع منها شيء، مع أن الأمر ليس كذلك. لذا ينبغي أن نعكس المعادلة. المعادلة ماذا تكون؟ أنه الذات أولا وبالذات لابد أن تتأثر البدن من النفس، مو أن يتأثر النفس ماذا؟ من البدن. ولهذا تتألم، يقول باعتبار أنها أول نشآتها، ولهذا تتألم وتتضرر النفوس بتفرق الاتصال والاحتراق بالنار وأشباه ذلك، لا من حيث كونها جواهر نطقية، لأنها من حيث كونها جواهر نطقية أصلا وقع عليها ألم أو لم يقع عليها ألم؟ لا، لم يقع عليها ألم، وإنما الذي وقع الألم، وقع الألم على ماذا؟ على بعدها البدني الذي لا حياة فيه، لا تأثر، لا يتأثر بشيء. لذا يقول أنه لا من حيث كونها جواهر نطقية وذوات عقلية، بل ماذا؟ بل من حيث كونها هذه النفوس، بل من حيث كونها جواهر حسية وقوى تعلقية، فتوحشها نتيجة التي أخذها يتبرع على كل ما تقدم، فتوحش النفوس من الموت البدني وكراهة النفوس للموت البدني إنما يكون لحصة لهذه النفوس ماذا؟ من النشأة الطبيعية. وهذا وهذا يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الانغمار في الأمور المادية وعدم الانغمار فيها، كلما كان الانغمار في الامر المادي ادق واكثر واعمق كان تأثر ماذا؟ اشد. فلذا ما ادري انتم شايفين او متأملين في هذه الحالة ان الطفل بمجرد ان يخرج منه قطرة دم يتصور انه ماذا؟ ها؟ كأنه حياته تنتهي، مع انه انت الاكبر تقول لا القضية بسيطة ما فيها مشكلة الان كلا تحل. لماذا؟ لانه انت تعرف بان هذه خروج القطرة من الدم تؤثر على حياتي او لا تؤثر، ولكن لان هذا الطفل يرى وجوده كله يتلخص ماذا؟ في هذا البدن، في هذا الامر المادي، فيتصور بمجرد اي خدش او الم يرد على هذا الامر المادي فكأن وجوده بدأ ينخدش. بعبارة اخرى، اذا يتذكر الاخوة في احكام الماهية والوجود، قلنا هناك بانه احد المتحدين يسري حكمه الى ماذا؟ ها؟ الى المتحد الاخر. فنسري احكام الوجود الى الماهية، ونسري احكام الماهية الى ماذا؟ الى الوجود. لو فرضنا ان النفس والبدن من قبيل الوجود ماذا؟ والماهية. هذه احكام الماهية، هذه احكام البدن، ولكن لان هناك نحو من الاتحاد بين النفس وبين البدن فيسري حكم احد المتحدين الى ماذا؟ الى الاخر. يسري حكم البدن الى ماذا؟ الى النفس، مع انه هذه احكام النفس او ليست احكام النفس. لا، ليست احكام النفس. طب اذا لماذا تكره النفس الموت؟ يقول لهذا الاتحاد، وهو ان البدن يكره له الموت، وحيث يوجد اتحاد بين النفس وبين البدن فالنفس عندما تكره لا اولا وبالذات بل ثانيا ماذا؟ وبالعرض، لوجود هذا الاتحاد بين البدن والنفس. فلذا التفتوا الى عبارته، يقول فتوحش النفوس من الموت وكراهتها انما عفوا لا من حيث كونها جواهر نطقية وذوات عقلية، بل من حيث كونها ماذا؟ جواهر حسية وقوى ماذا؟ تعلقية. إذن فتوحشها من الموت البدني وكراهة النفوس للموت البدني إنما يكون لحصة لهذه النفوس من النشأة الطبيعية وهي متفاوتة. هذه النشأة الطبيعية وتأثيرها على النفس وهي متفاوتة بحسب شدة الانغمار في البدن والانكبار بماذا؟ في البدن. وهي يعني هذه النفوس، التفتوا جيدا، وهي يعني هذه النفوس التي تتأثر بتأثر الأبدان، يقول متفاوتة بحسب شدة الانغمار في البدن والانكباب فيه. على أن يقول على هذا الأساس، على هذا الأساس تجدون بأن الذين عرفوا هذه الحقيقة جيدا، لا، الذين عرفوا أن وراء هذه النشأة نشأة أجمل من هذه، وأنهم عمروا تلك النشأة وأوجدوا فيها ما يريدون، هؤلاء فقط لا أنهم فقط لا يكرهون الموت، بل هؤلاء يحبون ماذا؟ يحبون الموت. لولا الآجال التي كتبت عليهم لما استقرت أرواحهم ماذا؟ في أبدان. من قال لكم بأن الجميع يكره الموت؟ لا، كراهة الموت إنما منشأه ما هو؟ أولا هذا البعد الذي أشرنا إليه، وثانيا البعد الذي أشارت إليه الروايات ووردت أيضا، وهو أن الإنسان لا يريد أن ينتقل إلى تلك النشأة لأنه عمر الدنيا وخرب ماذا؟ وخرب الآخرة. فإذا كان مخربا للآخرة كيف ينتقل من دار عامرة إلى دار ماذا؟ إلى دار خربة. أما أولئك الذين عمروا الآخرة فهؤلاء لا فقط أنهم لا يكرهون الموت، بل ماذا؟ بل يعشقون الموت ويحبون الموت. بما قدمت أيديهم أحسنتم. أساسا اللطيف أن القرآن الكريم في عجيب صفحة التفسير، هذا ما لا علاقة له بالبحث الفلسفي، ولكن القرآن الكريم يقول لليهود، يقول قل كنتم لا زعمتم أنكم أولياء الله فتمنوا الموت. يعني ماذا؟ يعني أن هناك ملازمة بين أن العبد يكون وليا من أولياء الله وبين أنه يحب الدنيا، يحب الموت أو يكره الموت. يحب الموت. فإذا وجدتم أنه يكره الموت، فالمشكلة أين موجودة؟ مشكلة أنه هذا الإنسان لم يكن عبدا، لم يكن وليا من أولياء الله، وإلا لو كان فلذا تجد القرآن الكريم إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه، ولن يتمنوا. لماذا؟ لأن هؤلاء يعلمون أنهم ليسوا أولياء لله، ليسوا عبيدا، ليسوا منقادين لله سبحانه وتعالى. على أي نحو؟ قال: على أننا لا نسلم الكراهة عند الموت الطبيعي الذي يحصل في آخر الأعمار الطبيعية دون الآجال الاخترامية. الأجل الاخترامي له حسابه الخاص. وأما ما يقتضيه العقل التام وقوة الباطن وغلبة نور الإيمان بالله واليوم الآخر وسلطان الملكوت، فهو ماذا؟ فهو محبة الموت الدنيوي والتشوق إلى الله ومجاورة مقربيه وملكوته والتوحش عن حياة الدنيا. مو التوحش عن الموت، لا لا، التوحش ماذا؟ عن حياة الدنيا، والتوحش عن حياة الدنيا وصحبة الظلمات ومجاورة المؤذيات. فالعارف يتوحش من صحبة حيوانات الدنيا، توحش الإنسان الحي من مقارنة الأموات وأصحاب ماذا؟ وأصحاب القبور. هذا فيما يتعلق بالسبب ماذا؟ بالسبب الفاعلي. وأما السبب الغائي، بلي 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 أحسنتم، لهذا لأن هؤلاء والصورة صورة الإنسان والقلب قلب حيوان وذلك ميت الأحياء. واقعا هؤلاء قل لا تجدون أهل البيت سلام الله عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يعشقون الموت. في الكلمات اللي منسوبة إلى الإمام الحسين، بلي بل لا، كانوا في كلمات الإمام الحسين أنه كان يعشق الموت، مو أنه في هذه الخطبة المنسوبة إليه في مكة أو في المدينة قبل أن يخرج. مو بس هذه بيت، لا هذه كمال تأكل كذا أسنان الفلوات وكذا. الإمام سلام الله عليه يقول بأنه أنا أعشق إلى الموت من كذا بثدي أمه، باهي أولهني أحسنتم أولهني إلى أسلافي بلي أحسنتم، هذه الخطبة المعروفة بلي، وبشكل واضح يتكلمون هذه، ولكنه إنما جاوركم بدني لأسباب موجودة في هذه النشأة. نعم، بتعبير أبو ذر أو بتعبير رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما يكرهون الموت لأنهم عمروا الدنيا وخربوا ماذا؟ وخربوا الآخرة. فمن الطبيعي أن الإنسان يكره الانتقال من دار عمرها إلى دار ماذا؟ إلى دار خربها بيديه. أما السبب الغاي، يقول السبب الغائي يمكن أن يذكر له سببان وقع. السبب الأول يعني مصداقين للسبب الغائي. المصداق الأول أن هؤلاء عندما يكرهون الموت لا أنهم يكرهون الموت لأنه موت، بل لأنهم يريدون البقاء أكثر في هذه النشأة للتزود. إذا وجدت المؤمن العارف أيضا لا يريد الموت، لا لأنه يكره اللقاء بالمقربين ويكره لقاء الله ويكره لقاء أهل البيت والأوصياء والأولياء والمؤمنين حلقا حلقا، لا لا أبدا. والله لو أن إنسانا يقال له بأنه أنت من هذه النشأة تنتقل هناك إلى أصدقائك إلى إخوانك إلى محبيك إلى الأئمة إلى الأوصياء إلى العلماء، تلتقي بهم تذهب تأتي بلا مرض بلا عذاب بلا نقيصة بلا، لا أتصور أن عاقلا يرفض ذلك. إذا رفض فإنه إما أنه يخشى أن لا يذهب إلى ذاك المكان، وإما يرفض ذلك لأنه يريد أن يتزود ماذا؟ أن يتزود بها من هذه النشأة أكثر. لذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين هذه الدار يصفها بأنها ماذا؟ ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون. يريد ماذا؟ يريد أن يربح أكثر، يريد أن يتزود. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويعلم أنه لا طريق للتزود إلا في هذه النشأة، لأن هذه النشأة هي دار العمل، وتلك النشأة هي دار الجزاء ودار نتائج العمل. هذا أولا، يقول هذا سبب غائي. وسبب آخر أو مصداق آخر للسبب الغائي هو أن الله سبحانه وتعالى لو لم يجعل هذا لما حافظ أحد على بدنه أبدا. لو لم يجعل في وديعتي وفي وجود كل إنسان هذه الفطرة، يعني فطرة حفظ البدن، هل كان هناك أحد يحافظ على بدنه يعطيه ما يستحق أو لا يحافظ عليه؟ واقعا نحن بالنسبة إلى أولاد الآخرين وإلى فلذات كبد الآخرين إيش قد نعتني؟ أو لا نعتني، إما قليل إما لا نعتني، وإذا اعتنينا على أفضل الأحوال فواحد بالمئة، واحد بالألف، واحد بالمليون مما نعتنيه ماذا؟ بأولادنا. وما هو دليله؟ دليله أن هؤلاء نحبهم، فإذا وقع ألم عليهم وقع ألم ماذا؟ علينا. وإلا إذا هذا الحب ما موجود بأولادنا أيضا لا نعتني، إذا هذا الحب ما موجود بأبداننا أيضا ماذا؟ لا نعتني، فيؤدي إلى هلاك هذا النوع. إذن هذان مصداقان للسبب الغائي. يقول: أما السبب الغائي والحكمة في كراهة الموت هو محافظة النفس للبدن، هذا البدن الذي هو بمنزلة المركب في طريق ماذا؟ الآخرة. وكلما استطاع الإنسان أن يجعل هذا المركب ماذا؟ أقوى، أسرع، أشد، أصح، هذا معناه أنه يستطيع أن يصل إلى ماذا؟ إلى مسافات أكثر. سارعوا إلى مغفرة، سارعوا، مسارعة مطلوب، فاستبقوا الخيرات، فالمسابقة مطلوب. وإذا المركب مالك مركب ضعيف تستطيع أن تدخل المسابقة أو ما تستطيع؟ وإذا دخلت المسابقة وإذا حاولت أن تسرع تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. إذا لا طريق لك إلا ماذا؟ بأن تصلح وأن تعتني بأمر هذا المركب. قال: هو الذي هو بمنزلة المركب في طريق الآخرة وصيانته عن الآفات العارضة ليمكن لها أي للنفوس الاستكمالات العلمية والعملية إلى أن يبلغ النفس ماذا؟ إلى أن تبلغ النفس ماذا؟ كمالها الممكن. وكذا هذا المصداق الأول، وهو أنه يريدون التزود من هذه النشأة أكثر. وكذا إرادة الله تعلقت بإيداعي، مو بإبداعي، بإيداعي الألم، لأنه بعد ذلك سوف يعبر بأنه المودعة، بإيداعي الألم والإحساس بالألم في غرائز الحيوانات، والخوف في طباع الحيوانات عما يلحق أبدانها من الآفات العارضة والعاهات الواردة عليها، حتى ماذا؟ لنفوسها على حفظ أبدانها وكلاءة أجسادها. الكلاءة يكلأكم يعني يحفظكم، الحفظ وكلاءة أجسادها وصيانة هياكلها من الآفات العارضة لها. هسه لماذا جعل كل ذلك؟ قال: باعتبار أن الأبدان لها حياة أو ليست لها حياة، ليست لها حياة، فإذا لم تعتني بها النفس لا لها حياة بالذات، والنفس أيضا بالعظم لا تعتني بها، فسوف ماذا؟ فسوف تزول وتهلك. إذ الأجساد لا شعور لها في ذاتها ولا قدرة على جر منفعة أو دفع مضرة، فلو لم يكن الألم والخوف في نفوسها لتهاونت النفوس بالأجساد وخذلتها وأسلمتها إلى ماذا؟ إلى المهالك قبل فناء أعمارها وانقضاء آجالها، ولهلكت في أسرع، هلكت تلك الأبدان والأجسام، ولهلكت في أسرع مدة قبل تحصيل نشأة كمالية برزخية كما يقول لأصحاب اليمين، وتعمير الباطن كما يقول ماذا؟ للمقربين في الحاشية. على الأحوال يقول: وذلك ينافي المصلحة الإلهية والحكمة الكلية في إيجاد هذه الأبدان والأجساد، وليس الأمر، هذه نقطة انتهينا الآن. يقول: على هذا يتضح لك أمر أشار إليه بعض التناسخية وقد اتضح بطلانه، وهو أن التناسخية قالوا: هذه الآلام منشأها ماذا؟ منشأها أن النفس لابد أن تعذب في هذا البدن. الجواب: لا، هذه الآلام إنما لهذه الحكمة الإلهية، وليس الأمر في الآلام والأوجاع المودعة. إذا تبين هناك مو إبداع وإنما هو ماذا؟ إيداع. وليس في الأمر في الآلام والأوجاع المودعة في الحيوانات كما ظنه قوم من التناسخية من أنها يعني الآلام والأوجاع من أنها من باب العقوبة للأبدان، بل لما ماذا؟ بل لما ذكرناه لهذه الحكمة التي أشرنا إليها. الفصل الثالث عشر. في هذا الفصل الثالث عشر يريد أن يبين أن الحشر هل هو مختص بالنفوس الإنسانية أو لكل شيء حشر، أي منهما؟ بعبارة أخرى، كما ثبت أن لكل شيء مبدأ وعلة وموجد، فهل لكل شيء حشر وآخرة أو ليس كذلك؟ هنا في هذا الفصل الثالث عشر إجمالا وتفصيلا، وهو فصل لعله من الفصول الطويلة جدا، يبدأ من صفحة 243 إلى صفحة 272 تقريبا حدود 30 صفحة. هذا الفصل مستمر عندنا اللي يقع في قبال لعله 10 فصول سابقة وقفنا عندها، وهو من الأبحاث المهمة والفصول الأساسية. لذا قال في الإشارة إلى حشر جميع الموجودات حتى الجماد والنبات إلى الله تعالى كما يدل عليه الآيات ماذا؟ القرآنية. الله سبحانه وتعالى صريح القرآن الكريم، ما من دابة في الأرض ها ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم ماذا؟ ثم إلى ربهم يحشرون. آية صريحة أنه تبين بأن الحشر ليس مختصا ماذا؟ بالإنسان، بل يجري في كل موجود حي. وإذا جئنا إلى آيات أخرى من قبيل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم أو الحكيم، من الواضح بأنه أيضا الشمس لها ماذا؟ مستقر. وهكذا، بل الأرض كذلك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني هذه الأرض أيضا لها ماذا؟ لها حشر، والسماوات لها حشر. إذا نحن لو كنا نحن والآيات القرآنية، وخصوصا إذا أضفنا إلى هذه الموجودات أنها كلها عالمة، كلها مسبحة، كلها شاعرة، إذا بطبيعة الحال كلها تكون ماذا؟ كلها يكون لها حشر، لأنه ثبت كبرويا أن كل موجود له حياة فهو ماذا؟ فهو محشور إلى الله سبحانه وتعالى. وثبت قرآنيا وإن من شيء إلا يسبح ماذا؟ بحمده. إذن كل شيء له حياة وكل شيء له علم وشعور وتسبيح فهو محشور إليه سبحانه وتعالى. من الناحية القرآنية الأمر واضح واضح جدا، إنما الكلام في البحث ماذا؟ في البحث الفلسفي. قال في الإشارة إلى حشر جميع الموجودات اعلم أن الممكنات كما مر على طبقات. الطبقة الأولى هي المفارقات العقلية، وهي صور علم الله ماذا؟ الفعلي، كما قرأنا مرارا بأنه المراتب العالية من الموجودات العقلية تمثل ماذا؟ تمثل مراتب علم الله الفعلي، من قبيل الكتاب المبين، من قبيل كتاب اللوح المحفوظ، من قبيل أم الكتاب وغير ذلك. هذه هي موجودات حية وهي مراتب علم الله سبحانه وتعالى الفعلي، والمصطلح عليها في لغة الفلسفة بالمفارقات العقلية، والمصطلح عليها في لغة الشرع والنص الديني ماذا؟ بالملائكة. وثانيها الطبقة الثانية، وثانية طبعا مفروض كان على طبقات، لما صارت أولاها لابد هذه شخصية، وثانيتها لأنه مر على طبقات، أولاها يعني الطبقة الأولى وهذه شخصية، ثانيتها الطبقة الثانية وبعدها شخصية ماذا؟ ثالثتها ورابعتها وخامسها، والأمر سهل. وثانيها باعتبار أنه مستقيل أبو النحو. وثانيتها هي الأرواح المدبرة تدبيرا كليا للأجرام العلوية والسفلية المتعلقة بتلك الأجرام ضربا ماذا من التعلق، وهذه النفوس الفلكية. وقرأتم في محله بأن هؤلاء يعتقدون كما أنه توجد عندنا نفوس جزئية تدبر أبدان زيد وعمر وخالد، فهناك نفوس ماذا؟ هناك نفوس فلكية تدبر ماذا؟ أبدان هذه الأفلاك. فللأرض نفس، وللقمر نفس، ولعطارد نفس، وإلى غير ذلك. هذه أيضا لها نفوسها، وهذه التقلبات أيضا هي من تدبير تلك النفوس الكلية. وهذا بحث موكول إلى أبحاث علم النفس الفلسفي، هناك أشرنا بنحو مفصل إلى هذه النقطة. وثالثتها الأرواح المدبرة تدبيرا جزئيا، والنفوس الخيالية المتعلقة بالأجسام السفلية. هسه هذه الأجسام السفلية كانت بخارية أو كانت دخانية أو كانت ماذا؟ نارية، منها أي من هذه الأجسام، وضرب من الجن والشياطين. هذه أيضا لها نفوس ونفوسها مدبرة. الرابع هي النفوس ماذا؟ النباتية. فإنه أيضا ثبت في محله في قبال النفس الحيوانية والنفس الناطقة توجد ماذا؟ توجد نفس نباتية. وخامسها الطبائع السارية في الأجسام المنقسمة، تلك الطبائع بانقسام ماذا؟ بانقسام الأجسام. هذا المعنى ذكرناه للإخوة مرارا في البداية والنهاية، أن الطبيعة النوعية اللي لا نعبر عنها صورة، لأنه ما لم تكن نفسا لا يعبر عنها ماذا؟ صورة. أن الطبيعة النوعية تنقسم إلى قسمين، تارة تنقسم بانقسام المحل، وأخرى لا تنقسم بانقسام ماذا؟ المحل. مثلا إذا وضعت يدك على مقدار من الماء، من الواضح أنه توجد هنا مادة بحسب الاصطلاح الفلسفي، وتوجد ماذا؟ صورة نوعية وطبيعة نوعية. هذه الصورة والطبيعة النوعية ماذا؟ إذا قطعت الماء وقسمت هذا الماء الواحد إلى قسمين، الطبيعة النوعية أيضا تنقسم ماذا؟ تنقسم معها. قطعة من الحجر إذا قطعتها إلى نصفين وقسمتها إلى نصفين، فالصورة الحجرية محفوظة في هذا القسم وفي هذا القسم. أما النبات إذا قطعته إلى شقين، الصورة النباتية تبقى أو لا تبقى؟ بعد لا تبقى الصورة النباتية، يبقى الجماد. الإنسان إذا قطعته ماذا؟ إلى قطعتين، هذا البدن قطعتين. بعد مو أن الصورة الناطقة والنفس الناطقة تنقسم نصفها هنا ونصفها ماذا؟ هنا لا، ليس الأمر كذلك، بل تغادر هذا البدن. لذا عبر قال الطبائع السارية في الأجسام المنقسمة، تلك الطبائع بانقسام ماذا؟ بانقسام الأجسام. وسادسها الأجسام الهيولوية، يعني الهيولة والمادة الأولى، وهي الغاية في الخسة والبعد عن المبدأ الأول. هذه أقسام وطبقات الممكنات، وجميعها محشورة إليه تعالى. فهنا يريد أن يقيم الدليل إجمالي ودليل ماذا؟ دليل تفصيلي، ونحن بصدد إثبات هذا المطلب إجمالا وتفصيلا بتوفيق ربنا الأعلى، ويأتي والحمد لله رب العالمين.